أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. المقدمة الثانية في أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق. ذكرنا في المقدمة السابقة أن الواجب باعتبار مقدماته ينقسم إلى المطلق والمشروط أو المقيد، والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كما في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة. الصلاة بالنسبة إلى الطهارة واجب مطلق لأنه لا يتوقف وجوبها على الطهارة، وإن كان وجودها يتوقف على الطهارة بناء على أن أسامي العبادات موضوعة للصحيحة منها. والواجب المقيد ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، على ما يتوقف عليه وجوده يعني مقدماته، كالصلاة بالنسبة إلى الوقت أو الحج بالنسبة إلى الاستطاعة. الحج بالنسبة إلى الاستطاعة واجب مقيد ومشروط لأنه يتوقف وجوب الحج على حصول الاستطاعة، أو يتوقف وجوب الصلاة على دخول الوقت. فيقول المصنف الأمر المطلق يعني إذا لم يصرح لم يقيد بأنه مطلق أو مشروط كان أمرا مطلقا، هذا حقيقة في الواجب المطلق ليس مقيدا وليس مشروطا. والوجه في ذلك ثلاثة وجوه، يعني الدليل على أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق ثلاثة وجوه. الوجه الأول التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، يتبادر من الأمر المطلق الواجب المطلق. مثلا إذا قيل صلي هذا أمر مطلق، يتبادر من الأمر المطلق أنه ليس مقيدا ولا مشروطا بشيء. الوجه الثاني أن العبد إذا ترك الامتثال واعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا وهذا الشرط لم يتحقق يستحق الذنب. مثلا يقول له المولى، هسه المثال العرفي المعروف، يقول له المولى اسعد الساط، هذا أمر مطلق والعبد لم يصعد واعتذر بأنه احتمل أن هذا الأمر مشروط بوضع السلم مثلا، وبما أنه مشروط من دون تحقق الشرط لا يكون واجبا، هذا يستحق الذنب لأن المولى يقول له الآن كان مطلقا اصعد الصاد بالسلم أو بغير السلم، المهم تصعد الصاد. الوجه الثالث أصالة عدم التقييد، لأنه غاية الآن نشك في أن هذا الأمر مطلق، عفوا هذا الواجب مطلق أو مقيد، فتجري أصالة عدم التقييد اللي هي من الأصول العقلائية. في موارد الشك في التقييد تجري أصالة عدم التقييد. هذا هو القول الأصح. في المقابل ما يظهر من السيد المرتضى من القول بالاشتراك اللفظي. الأمر المطلق مشترك لفظا بين الواجب المطلق والواجب المشروط، واستدل بالاستعمال. الأمر المطلق يستعمل في الواجب المطلق ويستعمل في الواجب المقيد والمشروط. المصنف جوابه واضح، يقول: الاستعمال أعم من الحقيقة، ونحن ذكرنا أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط هذا إطلاق مجازي، استعمال الأمر المطلق أيضا في الواجب المشروط استعمال مجازي. ولازم قول السيد المرتضى التوقف، يعني إذا قلنا بالاشتراك اللفظي لابد من التوقف عن القول بوجوب الواجب مطلقا أو مشروطا، وبالنتيجة تظهر الثمرة في المقدمات أنها تحصيلها واجب أو ليس بواجب. لابد من التوقف حتى يظهر الآن من دليل خارج من نفس الآن، لا يمكن أن يستفاد لأنه مشترك لفظي. هذا لازم كلامه. ثم يقول: نعم، السيد المرتضى استثنى موردا واحد وهو السبب. بالنسبة إلى السبب قال: في خصوص السبب الواجب بالنسبة إلى السبب واجب مطلق، ولا يحتمل أن يكون واجبا مشروطا. والوجه في ذلك أنه بالنسبة إلى السبب أساسا لا يمكن الاشتراك، لا يمكن أن يكون الواجب مشروطا بسببه. بس سيأتي تعريف السبب، أنه ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدم الشيء، هذا هو السبب. ومثاله العقد، عفواً الصيغة بالنسبة إلى العقد. الصيغ هي أسباب لحصول العقود، هذا السبب الشرعي. فاستثنى السيد السبب باعتبار أنه يستحيل انفكاك السبب عن المسبب، فيكون اشتراط الواجب بحصول السبب تحصيلا للحاصل. كأنه مثلا في هذا المثال عتق الرقبة، سببه شنو؟ الصيغة. كأنه يقول: إذا حصلت الصيغة فأوجد العتق، واجب المشروط هكذا يكون، يعني واجب وجوبه مشروط بهذا الشرط، فوجوب العتق مشروط بحصول الصيغة. هذا مستحيل لأنه تحصيل للحاصل. إذا وجد السبب يتحقق المسبب لا محالة، لا يمكن الانفكاك بينهما حتى نقول إذا أوجدت الصيغة فأوجد السبب، هذا تحصيل شنو؟ فأوجد العتق، لأنه تحصيل للحاصل. ففي خصوص السبب دائما يكون الواجب بالنسبة إليه واجبا مطلقا، حتى نقول بأنه إذا تحقق السبب ثم يكون دائما يكون الواجب بالنسبة إلى السبب واجبا مطلقا، يعني لا يتوقف وجوبه على تحقق السبب، وإن كان وجوده يتوقف على حصول السبب، أما الوجوب لا يتحقق على تحقق السبب، لا يتوقف على تحقق السبب، لأنه معناه إذا تحقق السبب فأوجد هذا الواجب، وهذا تحصيل للحاصل، لأنه إذا تحقق السبب تحقق المسبب لا محالة، لا يمكن الانفكاك بين السبب والمسبب. لاحظوا العبارة الثانية، أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق، على الأصح، هذا على الأصح في مقابل رأي السيد المرتضى الآتي، لثلاثة وجوه: للتبادر، واستحقاق العبد التارك للامتثال المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم، هذا للذم متعلق باستحقاق، استحقاق العبد التارك للامتثال المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط، هذا شنو؟ يستحق الذم. ولأصالة عدم التقييد، المفروض أن الآن لم يقيد والأصل عدم التقييد. ويظهر من السيد المرتضى رحمه الله القول بالاشتراك، يعني الأمر مشترك بين المطلق والمشروط، فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج. في المشترك اللفظي يحصل إجمال، إذا لم توجد قرينة يحصل إجمال، وفي الإجمال لابد من التوقف، التوقف عن الحكم بالوجوب مطلقا أو مشروطا حتى يظهر من الخارج، حتى يظهر من الخارج. ودليله، دليل السيد المرتضى على الاشتراك، الاستعمال، يعني كما أن الآمر يستعمل في المطلق يستعمل في الواجب المشروط. والجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة. نعم، استثنى السيد الواجب بالنسبة إلى السبب، فقال بكونه مطلق، الواجب بالنسبة إلى سببه لا يحتمل فيه كونه مشروطا، حتى نقول بالاشتراك والإجمال والتوقف، بل يكون جزما واجبا مطلقا، الواجب بالنسبة إلى سببه واجب مطلق بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراك. أسم مطلقا لعله إشارة إلى أنه أي سبب كان. مطلقان سواء كان السبب شرعيا أو غيره، سيأتي أن السبب تارة سبب شرعي أو سبب عقلي أو سبب عادي. مطلقا يعني أي سبب كان. لعدم إمكان الاشتراك، لا يمكن أن يشترط الواجب بسببه، لعدم انفكاك المسبب عن السبب، المسبب لا ينفك عن السبب. بعبارة أخرى، يكون اشتراط الواجب بسببه تحصيلا للحاصل، لأنه معناه إذا تحقق السبب صار واجبا، وإذا تحقق السبب تحقق المسبب، بعد لا معنى للأمر بالمسبب، يكون الآن بالمسبب تحصيلا للحاصل كما ذكرنا في المثال. أن يقول إذا تحققت الصيغة فأوجد العتق، أن يكون العتق وهو الواجب مشروطا بتحقق سببه، هذا تحصيل للحاصل، لأنه إذا أوجدت الصيغة تحقق العتق، هو مقتضى السببية هو هذا. وستعرف الكلام فيها، هذه النقطة أنه الواجب بالنسبة إلى السبب واجب مطلق دائما، هذا سيأتي الكلام فيها. المقدمة الثالثة في أن ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط، السبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدم الشيء لذاته، هذا سيأتي توضيح قيده لذاته. بهذا التعريف يخرج الشرط والمانع، لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. مثال السبب، مثال اللي ذكرنا، الصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، هذا شنو؟ أو الغاز بالنسبة إلى إزالة الخبث، أسباب. إن وجدت الصيغة وجد العتق، تحقق العتق، إن لم توجد الصيغة لا يوجد العتق، أو إن تحقق الغاز حصلت إزالة الخبث، إن لم يتحقق الغاز لم تحصل إزالة الخبث، هذا سبب. الشرط مثل الوضوء أو الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة شنو شرط؟ لأنه يلزم من عدمه عدم الصلاة، عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، من وجودها وجود الصلاة، لو يمكن أن يتوضأ ولا يصلي، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، هذا يصير سبب. والمانع والمانع ما لا يلزم من عدمه عدم الشيء بل يلزم من وجوده عدم الشيء، كما في مثلا القهقه بالنسبة إلى الصلاة، أو التكلم بالنسبة إلى الصلاة اللي لا يلزم من عدمه عدم الشيء، يعني إذا عدم، إذا لم توجد القهقه أو التكلم في الصلاة لا يلزم عدم الصلاة، بل يلزم من وجودها عدم الصلاة، إذا تحققت القهقه في الصلاة أو التكلم في الصلاة لزم عدم وجود الصلاة. نأتي إلى قيد لذاته، المصنف يقول قيد لذاته احتراز عما إذا كان وجود السبب مقارنا لعدم الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجود السبب وجود المسبب، لا لعدم تحقق السبب، لا لعدم سببية هذا السبب لذاته، بل لأمر آخر وهو عدم الشرط أو وجود المانع. وأيضا يمكن أن يقوم سبب آخر مع عدم هذا السبب فيتحقق المسبب مع عدم تحقق هذا السبب، يعني يوجد سببان، السبب الأول لم يوجد، هو سبب ولكن لم يوجد، وجد سبب آخر مكانه بدلا عنه فتحقق المسبب، فلم يوجد السبب ولكن تحقق المسبب لسبب آخر، في تعريف السبب نقول ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدم الشيء لذاته لا لأمر آخر، لأنه إذا كان لأمر آخر قد يكون مع وجود السبب لا يوجد المسبب، وقد يكون مع عدم وجود السبب يوجد المسبب، ولكن هذا لا لذاته بل لأمر آخر. إذا لاحظنا السبب لذاته دائما يلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه عدم الشيء. أما إذا لاحظنا أمرا آخر وراء السبب مثل فقد الشرط أو وجود المانع أو وجود سبب آخر، هنا قد يكون يوجد المسبب من دون وجود السبب أو لا يوجد المسبب مع وجود السبب. لاحظوا العبارة الثالثة، ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط، والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه لذاته. هذا لذاته يرجع إلى الأمر، يلزم من وجوده وجود الشيء، هذا لذاته متعلق بيلزم، يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدم الشيء، يلزم لذاته. فخرج الشرط والمانع، فإن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده، يعني وجود المشروط، والمانع ما لا يلزم من عدمه عدم الشيء بل يلزم من وجوده عدم الشيء. وأما التقييد بقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم الوجود، يعني لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب، لكن لا لذاته بل لأنه اقترن بعدم الشرط أو بوجود المانع. أو قيام سبب آخر، أو هذا قيام عطف إلى مقارنة، يعني احتراز عن قيام سبب آخر حالة عدم الأول، يعني عدم السبب الأول مقامه، سبب آخر قام مقام السبب الأول. فلا يلزم العدم، يعني لا يلزم من عدم السبب الأول عدم المسبب، لأنه يوجد سبب آخر فوجد المسبب. ويدخل في الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية والشرعية. الشرط يشمل جميع العلل الناقصة سواء كانت مقدمات عقلية أو عادية أو شرعية. والسبب والشرط قد يلاحظان بالنسبة إلى الحكم الشرعي، السبب والشرط قد يكونان سببا وشرطا للحكم الشرعي فيكونان من الأحكام الوضعية، السببية والشرطية يكونان من الأحكام الوضعية. وقد يلاحظان بالنسبة إلى موضوع الحكم، يعني الشرط شرط للموضوع أو السبب سبب للموضوع، ولا يتوقفان على وضع الشارع حينئذ. الأحكام الوضعية تحتاج إلى وضع الشارع فلذلك تسمى وضعية، فكما أن أصل الحكم يحتاج إلى وضع الشارع، سبب الحكم وشرط الحكم أيضا يحتاجان إلى شنو؟ وضع الشارع. ولكن موضوع الحكم سببه أو شرطه لا يحتاج إلى وضع الشارع، وإن كان قد يكون بوضعه، يعني قد يكون سبب الموضوع أو شرط الموضوع أيضا بوضع الشارع، ولكن ليس دائما كذلك. الآن في بعض هذه الأمثلة اللي سنذكرها، مثلا في السبب الشرعي، نعم، العتق شنو؟ العتق هو متعلق الوجوب أو إزالة الخبث، هذا متعلق الوجوب، موضوع أو متعلق هو يعني المقصود من موضوع الحكم، عام من المتعلق. فهنا الغسل ليس شرعيا يعني بوضع الشارع، أو مثلا الصيغة، نعم الصيغة شرعي ولكن الغسل ليس شرعيا، هذا في السبب. في الشرط كذلك، قد يكون بوضع الشارع وقد لا يكون بوضع الشارع. وكلامنا إنما هو في الثاني، يعني الكلام في بحث مقدمة الواجب في الأسباب وشرائط موضوع الحكم، لا في أسباب وشرائط نفس الحكم، لأنه لا إشكال في أن سبب نفس الحكم أو شرط نفس الحكم ليس واجبا، ليست من المقدمات الواجبة، لأنه إذا كان سببا أو شرطا للحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي لا يكون ثابتا إلا بعد تحقق السبب والشرط، فكيف يكون الحكم الشرعي يقتضي وجوب السبب أو وجوب الشرط؟ والحكم الشرعي متأخر عن حصول سببه وشرطه. لذلك الأمثلة اللي راح يذكرها كلها في موضوع الحكم، طبعا ذكر المصنف في الحاشية أمثلة أسباب شرائط وموانع نفس الحكم الشرعي، هذا ذكرها في الحاشية، ما ذكرها في المد. في المد فقد اقتصر على السبب والشرط بالنسبة إلى موضوع الحكم، أيضا ما ذكر المانع. فإذا أحببتم راجعوا توضيح القوانين، ذكر حاشية المصنف وذكر أمثلة ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.